أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل في صلاة العيدين. ولما أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على صلاة الخوف أتبع ذلك بتفاصيل أحكام العيد وصلاته، وهي إحدى السنن المؤكدة في المذهب كما تقدم، حيث قال سنة لتأدية صلاة عيد وهي ركعتان، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. لا يختلفون في أن سنة العيد ركعة، هنا هذا محل اتفاق، وكونه سنة وكونه من بين السنن المؤكدة لا يختلفون في ذلك، إنما الاختلاف اليسير الوارد في المسألة هو في بعض تفاصيل كيفية الصلاة وفيما يتعلق بالخطبة كما سيأتي إن شاء الله. وعندنا في المذهب أن السنة المؤكدة أربعة، أوكدها الوتر وقد تقدم، ثم العيدان، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء، ومنهم من يقدم الاستسقاء ثم الكسوف في الأخير. وقلنا أنه كان من الأولى إلحاق ركعتي الفجر بالسنن المؤكدة، وإن كانوا في المذهب يصنفونهما على أنهما رغيبة دون السنة وفوق النافلة، ولكن كل ما هو مطلوب في توكيد السنن متوفر في ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما وداوم على فعلهما، فعلهما في السفر والحضر والشدة والرخاء والصحة والمرض وتقضيان، ورغب فيهما. إذن كل عوامل توكيد السنة متوفرة فيهما، فإنزالهما عن درجة السنة المؤكدة يحتاج إلى إعادة نظر في الحقيقة، اللي هما ركعتي الفجر. قال خليل رحمه الله: فيسن لمأمور الجمعة الذي يطالب بها إما على وجه الوجوب الاستقلالي وهو الرجل الحر الصحيح المتوطن، أو التبعي وهو المقيم إقامة تقطع حكم السفر، فيتعين على من اتصف بأحد الوصفين إذا انتفت الموانع أن يشهد العيدين. كل مطالب بالجمعة مطالب بالعيد، من يؤمر بحضور الشهود الجمعة يؤمر بشهود العيد، صلاة العيدين. وش كن المأمور به؟ إما المتوطن، وهذا يعني مأمور استقلالا بذاته، وإما المقيم، المقيم غير المتوطن، يعني الإقامة تقطع حكم السفر. جئت إلى بلد وأقمت فيه لأكثر من أربعة أيام وصرت تكمل صلاتك وصرت تصوم إلى آخره، فأنت مطالب أيضا بالجمعة، ولكنك لست مطالب بها استقلالا وإنما تبعا لغيرك من المتوطنين. إذا صلاها المتوطنون يعني أهل البلدة أنت تابع لهم تصلي معهم، إن لم يصلوها فلا تطالب أنت بها لأنك لست متوطن. وإن كنت مقيما، لأن الناس عندنا ثلاث: مسافر ومقيم ومتوطن. مسافر أمر واضح، إما مواصل في السير أو أقام إقامة دون الأربعة أيام، أربعة فما دون. مقيم إقامة تقطع حكم السفر وهو ما فوق الأربعة أيام، نواها ابتداء. والمتوطن صاحب البلدة، أهل البيوت وأهل المساكن وأهل أصحاب الأسر وكذا المتوطن. فالمتوطن مأمور بها وجوبا والاستقلالية تابع في عين بذاته مأمور بها، والمقيم مأمور بها تبع للمتوطنين، المسافر ليس مأمور بها، إن أداها تصح منه، إن لم يؤديها فلا شيء عليه. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة مذاهب، وذلك بعد أن اتفقوا جميعا على أن على أصل مشروعيتها. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا، وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر، يعني لا يختلفون في ذلك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 18 عيدا في 9 أعوام، العام فيه عيدين، شرعت له صلاة العيد في السنة الثانية، فصلى 9 أعوام اللي هي 18 عيد، الفطر وأضحى، فطر وأضحى. فذهب الجمهور إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة في حق الرجال، وهو المذهب، يعني المذهب المالك، كما ذكر ذلك المصنف اللي هو خليل، وهو رأي أغلب أهل العلم. قال ابن رجب في فتح الباري له، فتح الباري عندنا 2، فتح الباري مشهور جدا عند كل الناس اللي هو انت ابن حجر العسقلاني، وفتح الباري لابن رجب الحنبلي. فتح الباري لابن رجب لم يكتمل اصلا، اما لم يكتمل وافته المنية قبل ان يكمله، واما انه اكتمل وفقد بعضه مفقود، اما الاخر فموجود كاملا. نعم، هنا الكلام على الذي لابن رجب. أما صلاة العيد فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، أحدها أنها سنة مسنونة فلو تركها الناس لم يأثموا، هذا قول الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي يوسف، وحكي رواية عن أحمد. هذا شيء، هذا واحد من أحد الأقوال الثلاث، واحتجوا يعني القائلين بهذا القول على عدم وجوبها بما ثبت عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على عباده. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن ما زاد على الصلوات الخمس إنما هو تطوع. وكذلك يعني من أدلة القائلين بالسنية يعني، وكذلك ما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ومعلوم أن إرسال معاذ إلى اليمن كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديثان متفق عليهما. ليش احتجنا أن نقول في آخر حياته كي لا يقول قائل لعل ذلك نسخ؟ بل إن معاذ رضي الله عنه لم يرى بعد إرساله النبي صلى الله عليه وسلم، بعد إرساله لليمن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما عاد وجد وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى، توفي قبل عودة معاذ. إذن ما يمكن أن يكون قد نسخ هذا الأمر. وفي مقابله ذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى القول بوجوب صلاة العيد وجوبا عينيا، وهو مذهب أبي حنيفة ومشهور الحنابلة، حيث اختاره عامة متأخريهم. متأخر الحنابلة من وين يبدأ؟ عبد الصمد. متأخر الحنابلة إذا قلنا يعني ابن تيمية فمن بعده إلى يوم الناس هذا، هذا متأخرين، لأنه معروف أنه جدد في المذهب تقي الدين، جدد في المذهب، صار إذا قلنا المتأخر الحنابلة يعني ابن تيمية فمن بعده رحمة الله يعني. نعم، وهو مشهور الحنابلة حيث اختاره عامة متأخريهم، وبه قال ابن حبيب من المالكية: واحتجوا بعموم قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، انحر هديك أضحيتك، صلي وانحر، صلي العيد يعني. فهموا هكذا، ليست قطعية الدلالة، هي قطعية الثبوت لكن ليست قطعية الدلالة فيما ذهبوا إليه. كما استدلوا أيضا على الوجوب بما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، يعني أم عطية، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: تلبسها أختها من جلبابها. قالوا: هذا أمر صريح بخروج النساء لشهود الصلاة، وإذا أمر بذلك النساء فالرجال من باب أولى. واضح؟ قالوا: ما دام حتى النساء يؤمرن بشهود العيد، فمعنى هذا أن الرجال واجب عليهم. مفهوم إن شاء الله. لم يؤمر النساء بشهود الجمعة، فإذا أمرنا بالعيد معناها هذا أدلة القائلين بالوجوب طبعا. والقول الثالث في المسألة، عرفنا قولين: قول الجمهور السنية، قول الأحناف ومتأخر الحنابلة بالوجوب. القول الثالث في المسألة هو أنها فرض على الكفاية، وشبهوها بصلاة الجنازة لكونها لا يؤذن لها ولا يقام، أنها لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتها ووجب استماعها كالجمعة. ورأوا هذا قولا وسطا بين السنية والوجوب العيني، وقد قال بهذا طوائف من سائر المذاهب الأربعة، وهو المعتمد عند متقدم الحنابلة ودماؤه لا متأخرين. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، لما يحفه من أدلة ظاهرة ويعضده من عمومات وقرائن. قول الجمهور هو الأظهر وهو الأرجح، وليس لأنهم جمهور، لأن الحق لا يعرف بكثرة قائليه وإنما بقوة دليله. لأن يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يجب علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. عرفنا أن كل ما سوى الخمس إنما هو تطوع. ثم قال بأن وقتها يبدأ من حل النافلة الذي يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ويستمر للزوال، ويراد به هنا حين يقوم قائم الظهيرة لعموم النهي عن الصلاة في ذلك الوقت، ولا ينادى بها في الناس، اللي هي العيد ما عندها أذان. نعم نعم، ولا ينادى بها في الناس، ولكن يقال الصلاة جامعة كما يفعل في نعم، ولا ينادى بها في الناس الصلاة جامعة، ولا ينادى بها في الناس الصلاة جامعة كما يفعل في الكسوف. الفرق واضح، لأن يعني الكسوف نادر الوقوع، الناس على غير علم به وأن الناس سيصلون في الوقت الفلاني، فإذا عين له وقت يخبر الناس. العيد وقته معروف مسبقا، لا يحتاج أن نعلم الناس أي مأمورين أنكم تحضروا صلاة. نعم. وافتتح المصلي هذه الصلاة بسبع تكبيرات باحتساب تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، ثم بخمس في الثانية من غير تكبيرة القيام قبل القراءة في الركعتين. وقد أخرج مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. قال مالك: وهو الأمر عندنا سبع وخمس. وقال ابن عبد البر في التمهيد: مثل هذا لا يكون رأيا ولا يكون إلا توقيفا، لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس. لا يمكن أن نقول لعل أبا هريرة إنما فعل ذلك باجتهاد منه، لو كان كذلك لماذا لم يجعلها ثمانية ويجعلها أربعة إنما جعلها سبعة؟ معناها هذا هو المنقول. نعم. ويكون التكبير موالا غير مفصول إلا إذا كان يسيرا بقدر تكبير المؤتم به، بلا قول من ذكر يأتي به بين التكبيرات. لا يفرق بين لا يفصل فاصلا طويلا بين التكبيرات إلا قدر ما يكبر المأمومون. الله أكبر، خلاص كبر المأمومون الله أكبر، وهكذا. لا يكون بين التكبيرة والتكبيرة دعاء ولا شيء، ولا ذكر ولا شيء، خلافا لمن قال بأنه يأتي بعد كل تكبيرة بشيء من الذكر، وهو مروي عند الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه، إلا أنه لا يثبت عنه لعدم اتصال السند إليه. الأثر الذي أورده الطبراني في معجمه لا يصح عن ابن مسعود، لأن السند منقطع. نعم. وتحراه، أي التكبير، مؤتم لم يستمع له لا من الإمام ولا من المأمومين كي لا يسبق إمامه به، وكبر ناسيه جميعه أو بعضه، هذا إن لم يركع، أما بعد الإتيان بالركوع فلا يرجع له وإن خالف بطلت. قال: وتحراه، أي المأموم، إذا لم يسمع تكبير إمامه ولم يسمع تكبير المكبرين خلف الإمام فينتظر كي لا يسبق الإمام بالتكبير حتى يغلب على ظنه أنه لا بد أن يكون قد كبر فيكبر بعده، وكبر ناسيه جميع أو بعضه، هذا إن يعني نسي حتى قرأ، قال يأتي بالتكبير بعد ذلك، ويسن له أن يأتي بشيء من القراءة بعده. أما إن لم يتذكر إلا بعد أن انحنى إلى الركوع فلا يرجع له، لأن الركوع فيها ركن في ذاتها، فلا يرجع منه إلى تكبيره. وأما إن تذكر قبل الركوع وبعد القراءة فإنه يأتي بالتكبير ثم يعيد القراءة، وسجد بعده، أي بعد السلام لقراءته قبل التكبير. إن شاء الله واضح. قرأ ناسيا التكبير، قبل انحنائه إلى الركوع تذكر، أتى بالتكبير من جديد ثم يأتي بشيء من القراءة، نقول له سجد بعد السلام لهذه الزيادة. وإلا بأن لم يتذكر إلا بعد انحنائه للركوع تمادى على صلاته وسجد غير المؤتم، ويعني به الإمام والفذ، سجد قبله لنقص التكبيرات الزوائد. نعم. ومدرك الإمام في القراءة يكبر أثناءها، مدرك الإمام في القراءة يكبر أثناءها، جئت فوجدت الإمام قد شرع في القراءة، تأتي بالإحرام وتأتي ببقية التكبير متواليا ثم تستمع لقراءة إمامك. إن شاء الله واضح. نعم. فمدرك الثانية يكبر مع الإمام إن أدرك معه تكبيرها كله أو خلال قراءته إن فاته بعضه أو كله، فيكبر خمسا. يعني إن أدركت بعض التكبير تأتي بما أدركت مع الإمام، فإذا شرع في القراءة تكمل ما بقي من تكبيرك. واضح؟ أدركته في القراءة كما قلنا تأتي بالتكبير كاملا متوالية. نعم، أنت المأموم، الكلام هنا على المأموم. نعم، فإن فاته بعضها وكله فيكبر خمسا ثم يكبر في الثانية سبعا قضاء للأولى. جئت في الثانية ووجدته يقرأ، فأتي بخمس تكبيرات بعد الإحرام، ثم في الثانية إذا قمت تقضي، بناء على قاعدة مالك رحمة الله عليه بقضاء الأقوال. لأن مالك قاعدته في الصلاة أنه إذا فاتك منها شيء تقضي الأقوال وتبني في الأفعال. قضاء للأولى، وهذا باحتساب تكبيرة القيام، وذلك على اعتبار أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته. هذه قاعدة مالك دائما، أنك ما أدركته مع الإمام أنت أيها المسبوق تعتبر الجزء الذي أدركته هو آخر صلاتك، ثم تعوض ما فاتك، تعوضه بعد سلام إمامك. والمسألة فصلنا فيها من قبل تفاصيل طويلة، قلنا المذاهب ثلاثة: مذهب القضاء وهو مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإتمام مذهب الشافعي وأحمد، ومذهب الجمع بين القضاء والبناء وهو مذهب مالك. جمع فقال تقضي الأقوال وتبني في الأفعال. أما أبو حنيفة فعنده القضاء المحض، ما عنده بناء. وذلك على اعتبار أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، ثم يقضي ما سبقه به من الأقوال على نحو ما فاته وهو المذهب كما تقدم. وإن فاتت المسبوق الركعة الثانية كذلك بأن لم يدرك الإمام إلا بعد الرفع من الركوع، قضى الأولى بعد سلام إمامه بست من التكبيرات، وهل بغير اعتداد تكبيرة القيام أم باحتسابها، فإن في ذلك تأويلان لفقهاء المذهب. إن شاء الله مفهوم. هذا الذي لم يدرك شيء، يعني أدركه وقد رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة، ماذا يفعل؟ قال يأتي بست، وهل يحتسب هذه أم لا يحتسبها خلاف بين فقهاء المذهب. نعم، إن شاء الله واضحة. ثم قال رحمة الله عليه، يعني الآن هذا الكلام الأول شرحنا للمختصر، وهذا نصه هو، قال وندب إحياء ليلته وغسل وبعد الصبح نعم وبعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر وخروج بعد الشمس وتكبير فيه حينئذ لا قبله وصحح خلافه وجهر به وهل لمجيء الإمام أو لقيامه للصلاة تأويلان ونحره أضحيته بالمصلى وإيقاعها به إلا بمكة. ثم قال رحمة الله عليه، نحن الآن نشرح كلامه، وندب إحياء ليلته أي ليلة العيد، وقد قال بهذا بعض أهل العلم، ومستندهم في ذلك حديث جاء عند ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيد محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وهو حديث ضعيف غاية في الضعف. جيد، واضح، احتجوا بحديث ضعيف شديد الضعف. والأصل أنه حتى بالنسبة للقائلين بالعمل بالحديث الضعيف يقولون ما لم يكن ضعفه شديد لا ينشبر، قائلين بالجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال قالوا ما لم يكن شديد الضعف. ونحن هنا بينا درجة الحديث، قلنا غاية في الضعف، منتهى الضعف. وهناك آخر حديث آخر، يعني عند الطبراني في معجميه الكبير والأوسط عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وليس هو بأحسن حالا من الذي قبله. وقد تساهل بعضهم في العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، إلا أنهم يشترطون لصحة ذلك أن لا يكون الحديث شديد الضعف، وليس هذان الحديثان على ذلك الشرط. جيد، يعني لشدة ضعفهما، نظرا لشدة ضعفهما وعليه فلا يستحب فيها إلا ما هو مستحب في غيرها، والله المستعان. ويستحب غسل ويكون بعد الصبح. وقد أخرج مالك رحمه الله في الموطأ بسنده أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وابن عمر معروف رضي الله عنه بشدة تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزامها، فلذلك استحب هذا الأمر اللي هو أن يغتسل قبل خروجه لها اقتداء بالصحابي، وقد ثبت عنه هذا، يعني شيء ثابت ليس فيه مطعن. ما هو ليس شرط، وليس شرط وليس واجب، وإنما يستحب يجعله كما سيأتي بعد الفجر. وتطيب فيه وتزين له مطلقا وإن لغير مصل، يعني أن يعني يتطيب الإنسان يوم العيد ويتزين ولو لم يكن مأمورا بالذهاب للمصلى، ولو لم يكن ممن سيذهب إلى المصلى من أصحاب الأعذار وكذا. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فنجد أنه أقر عمر على أصل التجمل للعيد، وإنما أنكر عليه لبس الحرير خاصة، يعني أن صنيع عمر واقتراحه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه الملابس كي يتزين بها للعيد فيه دلالة على أنه يتزين للعيد، ولم يقل له هل العيد يحتاج إلى تزين، وإنما قال هذا اللباس لا يليق، هذا حرير. إذن نهى عن النوع ولم ينهى عن الكيفية التي طلبها عمر لهي التجمل. ويستحب له مشي للمصلى بدل الركوب من غير عذر، من لم يكن من أصحاب الأعذار يستحب له أن يمشي، من لا يشق عليه المشي إما لبعد المسافة وإما لضعف فيه هو وإما لضيق الوقت. إذا لم يضق عليك الوقت ولم تكن المسافة بعيدة جدا تشق عليك ولم تكن عاجزا عن المشي، فيستحب لك إحياء سنة المشي في ذهابه. وقد أخرج الترمذي في سننه بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. ويندب فطر قبله، وهذا في عيد الفطر خاصة، لما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية يأكلهن وترا. والإفطار على الوتر هذا لم يرد إلا في هذه، اعتاد الناس عندما يفطر الصائم يفطر على تمرات وتر، يجعلها سبعة ولا ثلاثة ولا خمسة كذا، ما ثبت في ذلك وتر، ثبت الوتر في صبيحة الفطر يوم الفطر، أما الباقي شأنك. المهم من المستحب أن تفطر على تمرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على رطب وجدها وإلا احتساها معروف، لكن تحديدها بالوتر في غير يوم الفطر يعني عند الإفطار مطلقا من الصيام ما ورد فيه شيء، الناس يحسبوها ويلتزموا بها لازم خمسة لازم سبعة لازم كذا، ما ورد، إنما ورد في صبيحة يوم الفطر تحديد بالوتر. أما التمر في حد ذاته عند الإفطار معروف أنه مستحب. وتأخيره نعم، وهذا مبالغة في النهي عن نعم هذا هو نعم، وهذا مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم، وإيذانا بالإفطار وانتهاء الصيام، وسدا لذريعة الزيادة في الصوم، ومن لم يجد التمر أفطر على أي شيء مباح حتى لا يخرج إلا وقد تناول شيء، دلالة على أنه خرج من حكم الصيام إلى حكم الإفطار. وتأخيره لذلك في عيد النحر. وقد جاء عند الترمذي وابن ماجه عن بريدة بن الحصيبي الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ولكن في أحد رواتهما قال، ليس القوي، ليس الحديث بقوي جدا بالنسبة كونه لا يخرج يوم الفطر، هذا ثابت في صحيح البخاري معروف يوم الفطر لا يخرج حتى يتناول شيء، كونه كان يستحب تأخير ذلك وأنه نص عليه أو رغب في أن لا يأكل شيئا يوم الفطر حتى يعود في سنده ضعف، سنده ليس بالقوي. واستحب خروج من المنزل بعد طلوع الشمس من غير تأخير للخروج، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. هذا يتضمن ضمنا أنه لا يأكل قبل ذلك، ليس صريحا فيه ولكن مفهوم. أول عمل قمنا به خرجنا ثم صلينا ثم نحرنا، لم نعمل شيئا آخر غير هذا، فهذا دلالة فيه دلالة يعني. وكذلك ما جاء بسند صحيح عند أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين تسبيح. لما رأى أن الإمام تأخر ولم يخرج إليهم إلا حين حان وقت صلاة الضحى، قال كنا فيما مضى يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه في مثل هذا الوقت نكون قد انتهينا من كل شيء، أنت لم تصلي بعد بنا إلى حد الآن، وفي مثل هذا الوقت عادة كنا قبل في زمن من هو خير منك يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء نكون قد فرغنا من الصلاة وما يتعلق بها. نعم. وندب تكبير فيه أي في أثناء خروجه إن أوقعه حينئذ أي بعد طلوع الشمس، لا إن خرج قبله، وهذا على رواية في المذهب. يعني بعض فقهاء المذهب يفرقون أو يفصلون بين من خرج قبل طلوع الشمس وبين من خرج بعده، فيقولون من خرج بعد طلوع الشمس هذا الذي يستحب له أن يبدأ التكبير إلى أن يصل المصلى، وأما من خرج مبكرا قبل طلوع الشمس فلا. هذا بعض فقهاء المذهب، ليست مسألة اتفاق حتى داخل المذهب، ناهيك عن أن تكون مسألة اتفاق بين المسلمين عامة. وهذا على رواية في المذهب، وصحح خلافه وهو الأشهر. الأشهر أنك تكبر متى ما خرجت ولو خرجت مبكرا بعد الفجر مباشرة. نعم. وجهر به أي بالتكبير وهو السنة، والله تعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام، لا يتوقف عن التكبير إلا بمجيء الإمام اللي هو ابن عمر رضي الله عنه ورضي الله عنهما. وابن عمر كما تقدم خلاص أن قلنا أنه من أشد الصحابة تطبيقا حرفيا للسنة، كلهم يطبقون السنة ولكن ابن عمر متميز. وهل يستمر في التكبير لغاية مجيء الإمام أو لقيامه للصلاة؟ لهم في ذلك تأويلان تحتملهما المدونة، أي كلامها يحتمل الأمرين، أنهم يستمرون حتى يأتي حتى إلى أن يقام أم يتوقفون بمجيئه. نعم. والأول أرجح لفعل ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، الأول يعني يعضده الدليل أنه يستمر حتى يأتي الإمام. نعم. وندب للإمام نحره أضحيته بالمصلى، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى، والأظهر أنه إنما كان يذبح، لم يثبت أنه نحر في الأضحى، إنما نحر في الهدي، أما في العيد كأضحية لم يثبت عنه أنه ذبح غير الغنم. ورد حديث ليس بالقوي ذكر بقرة، لكن ليس بالقوي، أصلا المدينة ما كان بها بقر أصلا، البقر إنما استجلب من اليمني بعد أن أرسل إليها معاذ وأرسل علي رضي الله عنه وهكذا استجلب البقر، أما البقر ما كان موجود عندهم، شيء نادر جدا، كان عندهم الإبل والغنم في الحجاز، يعني ليس هو من ماشيتهم، البقر ليس من ماشيتهم، ولذلك لا نجد نصاب زكاة البقر في نص صحيح أبدا إلا في حديث معاذ وحده أنه أمره أن يأخذ من كل 30 عجل ومن كل 40 مسنة في حديث معاذ، لأنه أرسل إلى مكان فيه البقر، أما كل النصوص الأخرى تذكر نصاب الغنم نصاب الإبل، لأن هذا الماشي هذا مالهم يومئذ. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح، أو هذه للشك فقط بالمصلى.
الله. نعم.
وبين العلماء رحمهم الله الحكمة من ذلك وأنه إنما أمر بالذبح في المصلى لأن لا يتقدم الإمام بالذبح. ولما كانت أفعال العيدين والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدما في ذلك والناس له تبع، فلا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا حيث لا إمام، يعني استحبابا. إن ذبحت بعد صلاة وقبل ذبح الإمام أجزأت تضحيتك، ولكن المستحب أن يبادر هو إلى الذبح فور انتهاء الخطبة فيكون أول من ذبح فيقتدى به. واضح إن شاء الله. من لا جمعة من لا عيد عندهم لا يصلون العيد، إما في القرى وإما في البوادي، أو المهم لا يصلون العيد، يقتدون بأقرب الأئمة إليهم، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، إذا غلب على ظنهم أن أهل المكان الفلاني يصلوا يذبحون. نعم. ويندب إيقاعها نعم ويندب إيقاعها أي الصلاة به أي بالمصلى إلا من عذر، يعني أنها لا تكون في المسجد وإنما تكون في المصلى، هذا إلا من عذر. وأما عند العذر فقد اتفق أهل العلم قاطبة على عدم كراهة فعلها في المساجد، كما هو الحال اليوم في المدن الكبيرة التي لا توجد بها مصليات تتسع لهذه الأعداد الغفيرة من ساكنيها، حيث يعدون في بعض الأحيان بمئات الألاف بل بالملايين أحيانا في المدن الكبيرة، فلم يبق في ماشي هذا في صوت بل بالملايين أحيانا فلم يبقى هناك بد من توزيعهم على مساجدها، ولله الأمر من قبل ومن بعد. إن شاء الله مفهوم الكلام. المدن الكبيرة ما في ساحات تسع أهلها، المساجد لا بد منها، المساجد التي تسعهم في الجمعة تسعهم في العيد، هذا هو. أما في القرى والمدن الصغيرة التي عندها ساحات كبيرة تكفي للناس فهي الأصل. ولا استثنى من عموم الأمر بالخروج إلا من كان بمسجد مكة فلا يخرج عنه للمصلى، ودليل كون فعلها في المصلى أفضل من فعلها في عموم المساجد إلا في مكة هو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، يخرج ما كان يصليها في مسجده. معناها إذا ترك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلاة فيه بألف صلاة وعدل عنه إلى المصلى، فلأن تترك المساجد الأخرى إلى المصليات من باب أولى إلا من عذر، حيث لا مكان يتسع للناس. قال ابن قدامة في المغني: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل. تأمل جيدا، ما يمكن يكون أرى الشيء اللي داره هو الناقص والأفضل هو المسجد، ما يمكن. لو كان كذلك لما عدل عنه مسجده الحجرات مفتوحة في المسجد ملاصق صلى الله عليه وسلم، والمنهي عنه هو الكامل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ورد أنه صلى مرة في مسجده بسبب عذر المطر. ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده. نعم. وأما استثناء أهل الحرم المكي من عموم الأمر بالخروج إلى المصلى وأمرهم بفعلها في المسجد الحرام فمحل اتفاق بين أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك خلاف. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لها في كل بلد إلا بمكة، فإنها تصلى في المسجد الحرام. أهل مكة غير الحجاجة، الحاج لا يؤمر بصلاة العيد، ذكرنا لكم من قبل أن الحاج في حل من أمور معينة لا يطالب بصلاة العيد، لا يطالب بصلاة الجمعة إذا جاءت في أيام في العيد أو في أيام التشريق، لا يطالب بالأضحية، أشياء ذكرناها من قبل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
وقتها تدير وقت الضحى
تأخير؟ لا هي يعني الوقت اللي تحل فيه النافلة، وقت حل النافلة لك وقت تحل ما عشيت.